في البدء خلق الله السماوات والأرض. سفر التكوين وتاريخ الخلاص، سلسلة محاضرات من المؤتمر الكتابي الثامن. سفر التكوين وتاريخ الخلاص مع عدد من المحاضرين الاختصاصيين من صوت المحبة.
الحلقة الأولى بهالبرنامج مستمعينا رح بيكون الحديث فيها للأخت باسمة الخوري.
حديثي رح يكون عن الخطيئة الأولى. رح حاول بخلال هالحديث أحكي عن الخطيئة، السقطة الأولى لشوت، أكثر ما أنه خطيئة لأنه هي سقطة، بنقطتين فيها. أول واحدة عن التجربة والذنب وعن استمرارية السقطة، يعني هودي النقطتين الكبار اللي رح يكون فيهم حديثي. مقدمة. في معرض إظهاره لخبرة المحدودية والشر في حياة الإنسانية، يكشف الوحي البيبلي حقيقة لا يستطيع الإنسان فهمها إلا من خلال إيمانه. إنها حقيقة الاكتشاف البطيء للخطيئة التي تترافق مع تعمق الإنسان في اكتشافه لسر الله ولمشروعه الخلاصي. ففي عمق جوهرها لا معنى للخطيئة في الكتاب المقدس إلا من خلال علاقتها بمشروع يخص الكون والبشرية وكل إنسان، مشروع العهد الذي يطرحه الله على البشر والحياة التي لا يمكن أن تكون إلا بمعية الله. إذن أكثر من أن تكون مفهوما أخلاقيا، تأخذ الخطيئة في العهد القديم مفهوما دينيا بحتا. فالخطيئة ليست أولا خرقا لشريعة ما أو لقيمة ما، بل قطعا لرابط شخصي ورفضا لمشروع الله ولإرادته، وإهانة للقدوس الذي أبرم عهدا مع الإنسان. هذا ما تشدد عليه ما نسميه نحن اليوم النصوص اليهوية، مع أنه هذه افتراضية النصوص. النصوص النهوية اليهوية في سفر التكوين تشدد على هذا المنطلق. فيظهر الفصل الثاني من هذا السفر آدم وحواء كمثال لكل الخطأ الذين أتوا فيما بعد، لأن ما قاما به موجه ضد الله، لكن نتائجه القاتلة تتعلق بكل إنسان وبكل الكون. في إرادته بأن يكون مستقلا عن الله منافسا له، أضاع الإنسان طريق نبع الحياة، فتنامت الخطيئة وتراجعت الحياة على الأرض كما تبين الفصول 3-11 بسفر التكوين. في هذا الإطار تظهر الخطيئة وكأنها قوة تضع الإنسان في حالة عبودية لا يقدر على تحريره منها إلا خلاص حقيقي يعيده إلى الطريق السوي نحو شجرة الحياة، وذلك من خلال إعادة علاقات العهد الحيوية بين الله وبين كل إنسان من شعبه. يحدد الفصل الثالث من سفر التكوين أصل الخطيئة في صورة الحية، أي في تجربة خارجية سمتها النصوص المتأخرة بسفر الحكمة وزكريا وأيوب، سمتها الشيطان أو إبليس. لكن هذا الفصل يشدد من جهة ثانية على ما في قلب الإنسان من تجاوب مع هذه الخطيئة، هذه التجربة، لأن الناس بحسب تكوين الفصل 6 الناس ليسوا سوى بشر ضعفاء في قلبهم ميل لفعل الشر. سقطة الإنسان. يروي الفصل الثالث من سفر التكوين كيف سقط الإنسان بعد تدخل الحية، فأكل من شجرة معرفة الخير والشر وطرد من الجنة التي وضعه الله فيها. وقد اتفق الشراح على اعتبار هذا الفصل عمل كاتب سماه علم الكتاب المقدس الكاتب اليهودي. ففي خضم الغليان السياسي والديني والاقتصادي والثقافي الاجتماعي الذي طبع عهد الملك سليمان، استطاع هذا الكاتب اليهودي التعبير بصورة جديدة عن إيمانه، آخذا بعين الاعتبار مشاكل عصره. في هذا النص تعقيدات عديدة، فنجد مثلا أن اسم المرأة يرد مرتين، مرة يسميها امرأة والمرة الثانية حواء، وذكر اللباس يرد مرتين والقصاص أيضا، ونجد أنها هناك كلاما عن شجرتين مميزتين، وتتعدد الأسماء الإلهية. كما نجد أيضا في هذا النص استعارات لرموز عديدة من الروايات والأساطير المعروفة في الشرق، خاصة من الطقوس الكنعانية والأساطير البابلية، فنجد مثلا طقس الشجرة المقدسة، الكلام عن الجنة، عن الحيوانات، نص إنسان نص حيوان، حيوانات بابل إلى آخره، عن الحية إلى آخره. ونجد أيضا استعارات عديدة من عناصر الأدب الحكمي، وذلك ليطرح مسألة أصل كل حكمة، فنجد مثلا أن المعرفة تلعب دورا أساسيا، وتنجح الحية لأنها تعرف أكثر فهي أكثر احتيالا، وتبدو الثمرة شهية، ذلك لأنها منية للتعقل. إضافة إلى كل هذا، يأخذ آدم بحسب الكاتب اليهودي أكيد حالة ملوكية، فيتوج ملكا على الخطيئة، ويشترك في العمل الإلهي، فيسمي الحيوانات وهذا عمل الله، ويعرف امرأته، والفعل عرف هو لله. على مثال ملك أورشليم، يظهر آدم كنائب لله على الأرض وممثل للشعب أمامه. من خلاله، خلال آدم، يستطيع الشعب قراءة كامل تاريخ عهده مع الله. لكن رغم كل ذلك، النص ليس أسطورة خيالية، كما أنه ليس نصا تاريخيا نستطيع إعادة بناء أحداثه بطريقة علمية أكيدة. على هذا الصعيد يجدر بالمؤرخ أن يفسح المجال أمام اللاهوتي الذي يجد فيه تأملا حول الوجود الإنساني. قصة الخطيئة الأصلية أو الخطيئة الأولى هي قصة سقوط الإنسان في امتحان حريته. فإن كان الكتاب المقدس يؤكد بأن الله خلق الإنسان من تراب الأرض، فهو يؤكد أيضا بأنه أعطاه روحه، فأصبح قادرا على عيش حياة روحية تجعله جديرا بخالقه. والامتحان هو في اختيار الإنسان ما بين التراب والروح. سأتوقف قليلا عند التجربة في جوهرها، ماهيتها، في مصدرها من أين تأتي، وفي رهافتها، في ناس هيك رهافة هالتجربة. قبل أن أتوقف عند الذنب، التجربة يضعنا الفصل الثاني من سفر التكوين في إطار رواية الخطيئة الأولى، فيكلمنا عن مسكن الإنسان الأول، وعن ذكائه، وعن مسؤوليته في جنة عدن، وعن الزواج الأول، وعن شجرتي المصير، شجرة معرفة الخير والشر وشجرة الحياة. فالجنة إذن هي الإطار الرمزي لحالة الكمال الأولى التي وضع فيها الإنسان. إنها مكان الحصول على شجرة الحياة، شرطة اجتياز امتحان المرور قرب شجرة معرفة الخير والشر التي طلب الله من آدم عدم الأكل من ثمارها، قائلا له: يوم تأكل منها موتا تموت. إنه إذن امتحان الثقة بكلمة الله والطاعة بحرية ومحبة لإرادته. في امتحان المرور هذا تبدأ قصة السقطة التي يؤول الفشل فيها إلى الموت الحتمي، ذلك لأن الله هو نبع الحياة، ولا حياة إلا بالاتحاد به، وبالتالي فإن انفصال الإنسان عن هذا النبع يصل به إلى الموت الأبدي. ولكن يمكننا السؤال: لما ترتبط التجربة بشجرة معرفة الخير والشر؟ وهل المعرفة سم يؤدي إلى الموت؟ إذن ما هو جوهر التجربة؟ المعرفة في العبرية، بما أنها مرتبطة بشجرة المعرفة التجربة، المعرفة في العبرية هي اختيار كامل ومحب لدرجة الاتحاد بمن نعرف. هيك بنشوف مثلا كيف أنه عرف آدم حواء فولدت، ومريم لم تعرف رجلا. إذن المعرفة هي اتحاد كامل بمن نحب. من هذا المنطلق وحده الله قادر أن يعرف ويختبر كل شيء. أما الإنسان وأسمى الخلائق فهو محدود في إمكانياته لأنه ليس الله. هنا يكمن التحدي الأكبر، فهل يقبل الإنسان ذاته كمخلوق محدود غير قادر على أن يكون الله مع أن روح الله فيه؟ أم يرفض هذه المحدودية ويرفض بالتالي الله وينتفض عليه؟ في موقف آدم وحواء هذا صورة لكل الإنسانية المجربة في رفض محدوديتها والطامحة للإنعزال عن الله أو لمواجهته. لقد أراد الله في عدن أن يحصل الإنسان على شجرة الحياة، لذلك وضعها في وسط الجنة ولم يقل للإنسان لا تأكل منها. أراد الله أن يحصل الإنسان على شجرة الحياة، ولكن بالحق، أي بأن يعترف ويقبل بحالته كمخلوق متعلق بخالقه. فالامتحان الأساسي إذن هو امتحان ثقة الإنسان بخالقه، وهذا ما فهمته الحية وما عملت عليه. من هنا مصدر التجربة الحية. يصف النص الحية بأنها أحيل حيوانات الأرض، أي الأفضل للخداع ولإقناع أي كان بأي شيء تريد. إنها الحيوان الأكثر أفقية، وكأنها المرتبطة حكما بالتراب والأرضيات، على عكس الإنسان المخلوق الأكثر عامودية بين الخلائق، أي الأكثر توجها نحو السماء. لقاء الحية بالإنسان هو بالتالي رمز الصراع الذي يتنازع الإنسان بين ما يشده إلى تحت وما يسمو به إلى فوق. والحية أيضا هي رمز للألوهة، الألوهة القادرة على الحياة وعلى الموت. رمز للموت لأنها تحمل السم، ورمز للحياة الأبدية بسبب تجددها الدائم. كان الفرعون وهو الإله المصري يحمل الحية على تاجه كرمز لقوته وألوهته. فهل يمكننا أن نفهم تجربة الإنسان في الجنة على أنها الحيرة بين إلهين؟ ألم تكن هذه هي قصة الشعب اليهودي الخارج من عبوديته للفرعون والسائر بهدي الإله الذي قاده إلى أرض اللبن والعسل، فبقي في حنين دائم إلى مصر الغنية والقوية؟ على كل بحسب الأنبياء، أراد الملك سليمان والملوك عامة إقامة عهد سلام مع مصر. كان هذا هو الحلم الدائم لليهود، ولكن الأنبياء كانوا دائما يدينون هذا الحلم على أنه خيانة لله. والحية ثالثا هي رمز للطقس القمري، طقس الخصب والوفر الزراعي والحيواني. إنها رمز عنات ربنا، شريكة البعل في الألوهة، وقد عبدهما الإسرائيليون، وطبعت المواجهة بينهما وبين يهوى كل تاريخ الشعب الإسرائيلي في كنعان. خدع البعل إسرائيل بإيهامه أنه هو من يعطيه الخصب وليس الله. وما المعركة التي خاضها أنبياء البعل ضد إيليا النبي سوى شاهد على ذلك؟ وفي نص سفر التكوين تلعب الحية دور الإلهة الخادعة التي قدم بها الغرباء، والتي تبعد المؤمن عن عهده مع الإله الأوحد. والحية رابعا هي أحيل مخلوقات الله بالأحرى. ومن أحيل مخلوقات الله غير الإنسان؟ فكأنها ليست سوى الإنسان الذي وعى مدى قوته فقام ضد الله وجعل من ذاته إلها. هذا ما فعله الفرعون الذي توج ذاته بالحية وعبد كإله رافضا إله إسرائيل، وهذا ما فهمه النبي حزقيال بقوله عن ملك سور: كان ملك سور في جنة عدن، لكن حكمته قادته إلى المتاجرة، والمتاجرة قادته إلى القوة، والقوة قادته إلى المعصية، أي إلى الابتعاد عن الله وعن وصاياه، فطرد من عدن. بحزقيال الفصل 28. أراد ملك سور أن يعبد كإله كما العديد من ملوك الشرق، ولم ينجو ملوك إسرائيل من هذه التجربة. أفلم يمجد الملك كإلهيم في بعض المزامير؟ فينا نقرأ المزمور 45: فإن ظن الإنسان والملك بنوع خاص أنه قادر على أن يكون إلها فيصل إلى شجرة الحياة، فهو بذلك يتخطى حالته كمخلوق ويقع في فخ مميت. إن الرغبة في عدم الموت ليست سوى فخ للإنسان إن ابتعد عن الله. إن الحية هي إذن تلك الصورة الغامضة لكل ما يغضب الإنسان ويخيفه، فلا يعلم إن كانت صديقا أم عدوا. إنها غموض ما يقتل وما له القدرة أن يشفي حين يرفع في الصحراء على عصم. لكن الأكيد أن لا قوة مطلقة لها، لأن قوتها مرتبطة بقبول الإنسان. هذا ما يظهره الحوار بين الحية والمرأة. من هنا رهافة التجربة. تقف الحية أمام حواء التي لم تكن حاضرة حين أبرم الله عهده مع آدم. هون المدراش في كتير هيك من الترافة، يشرح المدراش لماذا كانت حواء غائبة، آدم لماذا كان آدم غائبا، فيقول: كان نائما، أو كان يعمل ليأتي بما يطعم امرأته، أو يقول: قالت الحية في نفسها: إن النساء مصغيات وقليلات العقل، فإن أنا كلمتها فستسمع لي، بينما إن كلمت آدم فلن يسمع. هذا رأي المدراش وليس رأيي. لكن التفسير الأفضل بعدم معرفة المرأة للعهد المبرم بين الله وشعبه، فيقول بأن حواء هي رمز للنساء الغريبات اللواتي أتى بهن سليمان ولم يكن على علم بالعهد المبرم بين الله وشعبه، فقالت فحملت معها هذه المرأة آلهتها وحاولت أن تغري سليمان وأن تقول له بأن الحقيقة هي مع آلهتي. لذلك ربط عنات بالمرأة بحواء. إذن تقف الحية أمام حواء التي لم تكن حاضرة حين أبرم الله عهده مع آدم، وكأنها تريد استفراده، فتوجهت إليها بسؤال يؤكد كذبا: أيقينا قال الله لا تأكلا من جميع شجر الجنة؟ جوهر سؤال الحية هو كلمة الله، لأنها المبرر الوحيد لاستثناء شجرة معرفة الخير والشر من سلطة الإنسان. سؤال بسيط أظهر للإنسان محدوديته وكأنها حاجز أمام نموه، فتحولت كلمة الله إلى مجرد ممنوعات، على الإنسان التقيد بها دون مبرر. من خلال رهافة السؤال فتحت الحية وعي المرأة إلى ذاتها ككائن في مواجهة الله، وكأن الحية هي هذا الوعي الإنساني الذي لا يريد أن يعترف بمحدوديته، بل يطمح إلى كينونة إلهية، رافضا أن يكون مجرد صورة لله. يظهر جواب المرأة أنها تعرف كلمات العقد المبرم بين آدم وحواء حرفيا، لكنها تضيف ممنوعا غير وارد في هذا الجواب في كلام الله، فقالت: من ثمر الجنة نأكل، أما ثمر شجرة التي في وسط الجنة فقال الله، هون بتورد كلام الله حرفيا: لا تأكلا منه، وتضيف: ولا تمساه، أي ما نويدي أصلا، لا تمساه كي لا تموتا. في هذه الإضافة إشارة إلى حواء التي تخاف أن تجرب إن هي اقتربت من الشجرة، لقد أخذ الاضطراب مكانه في كيان المرأة التي فقدت براءتها الأولى. زرعت الحية الشك في المرأة، فأصبح بإمكان الحية أن تؤكد أمرين: أولا أن الله لم يقل الحقيقة عندما قالت لا لن تموتا، وكأنها تعرف الله معرفة تتخطى بكثير معرفة آدم وامرأته له، وثانيا بأن الإنسان قد خدع في ثقته العمياء بالله فبقي خادما في حين أنه قادر على مساواة الله. الله يعلم، قالت الحية، أنه يوم تأكلا منه تنفتح أعينكما فتصيران كآلهة تعرفان الخير والشر. تنفتح أعينكما وتعرفان، فلا يعود هناك أسرار ولا ممنوعات، بل تمتلكان الكون والخلائق كالله نفسه. في كلام الحية وعد بالحياة من جهة، ومحو لكل أنواع الممنوعات في استعمال المخلوقات من جهة ثانية. وعد بحالة ألوهية يحصل عليها الإنسان دون تعب ودون منة الله. وصلت الحية إلى جوهر رغبة الإنسان الطامح لأن يكون سيد ذاته دون أي قانون آخر، حتى ولو كان هذا القانون كلمة الله. ألم يكن هذا هو وضع سليمان الذي طلب في أول عهده من الله التمييز بين المعرفة والشر، ثم بعد فترة قليلة أصبح هو العارف بكل شيء فمجد من جميع الأمم على أنه هو شجرة المعرفة؟ ربما كان هذا هو رأي الكاتب اليهودي. قال الله لا تأكلا منه كي لا تموتا، فتجيب الحية بوعود ثلاثة: يمكنكما أن تأكلا منه دون أن تموتا، تنفتح عيونكما، تصيران كآلهة. مع الحية وجدت حواء ذاتها أمام تأكيدين متناقضين مبنيين أولا على كلمة الله، الله الخالق، وهي تعلم أنها حق، وثانيا على كلمة الحية، وقد وجدت فيها السهولة والتحرر والطموح والسعادة الآنية واكتفاء الرغبات. مع ذلك لم تصدق حواء كلمة المجرب فترددت، لكن هذا التردد سيسقط أمام كذبة أخرى متمثلة بالمظاهر. رأت أن الشجرة متعة للنظر، طيبة للأكل، ومنية للتعقل، فغلبت فيها الرغبة في اختبار لا محدود لكل المخلوقات في خيرها وشرها. بعيدا عن امرأته يبدو آدم غائبا، غائبا عن الأمر برمته، وكأنه غير مستعد للمواجهة مع حواء. أخذت حواء دور الشرير الكاذب، فأصبح بإمكان الحية أن تختفي وراء الإنسان القادر على تناقل الرسالة الكاذبة والقاتلة بمفرده. هذا ما جاء يسوع يدحضه في الفصل 8 من يوحنا. صدق آدم ما روته حواء دون أي مقاومة، فأكل وعذر نفسه أمام الله متهما امرأته والله. ميز نص سفر التكوين بين خطيئة حواء وخطيئة آدم ليؤكد عدم وجود خطيئة جماعية، وليؤكد أيضا مسؤولية كل إنسان عن فعله. تحقق وعد الحية فانفتحت أعينهما وعرفا، لكن المعرفة لم تكن على مقدار آمال الإنسان، وبدلا من أن يصبحا مثل الله اختبرا الذنب الذي أدخل الخوف إلى حياتهما. سقط الإنسان فاكتشف عريا. الجزر تبع العري رائع في باللغة العبرية، يعني العاري العريان، ويعني الحكيم. فالحية هي حكيم، أحيل مخلوقات الله. يستعمل الجزر ذاته، نفس الجزر، عي ري ميم، وكأن المعرفة لها وجهان. ممكن أن تكون عري حلو كما الاندهاش الأول بين آدم وحواء، ويمكن أن تكون عقدة ذنب كما الاندهاش الثاني والخوف الثاني بين آدم وحواء. على كل، تستمر الخطيئة بالشبه ذاته بنفس الشيء، وكأننا أمام ثلاثة أوجه للخطيئة تستمر مع قايين وهابيل. قايين الذي رفض اختلاف أخيه عنه فقتله، كما أراد آدم وحواء قتل اختلاف الله بينه وبين ذاته، ومع بابل التي أرادت أن تكون وحيدة في هذه المجتمعات الإنسانية، أرادت أن تكون لغة واحدة فسقطت لأنها رفضت الاختلاف وأرادت أن تكون الله. ستستمر الخطيئة حتى الآن. يشكل نص سفر التكوين انعكاسا لفكر معاصريه، فشخصية آدم هي مثال للبشرية في أيام الكاتب الذي يتوسع في إبراز صورة الملك في إطار العهد، جاعلا منها صورة شاملة وواضعا الرجاء المسيحاني في من سيأتي لاحقا ليغلب الشر. يفتتح سفر التكوين الفصلين الثاني والثالث تاريخ العلاقة بين الله والبشر، لكن الرواية تعود بالقارئ إلى ما قبل التاريخ، فتظهر له أن دعوة الإنسانية هي دعوة للحب، دعوة للتعرف إلى الله ولقبول شريعته كخير أوحد لحياته وكوعد بالخلاص وبالحرية. فآدم وحواء لا ينتميان إلى التاريخ، بل إلى رواية تحاول تفسير أصول ما يختبره الجنس البشري رجالا ونساء. لم يكن آدم يوما واحدا من الآباء، لما منعدهم إبراهيم إسحاق ويعقوب، لا نجد أبدا آدم في هذه السلسلة. لم يكن أبدا من الآباء الذين افتتحوا التاريخ، لكن اليهودية نسيت الفرق بين الرواية والتاريخ، فتحول آدم من ممثل للإنسانية التي تحيا أمام الله وخيار الحياة إلى إنسان بواسطته دخلت الخطيئة إلى العالم، وذلك تحت تأثير رؤيا عزرا وباروخ ولاحقا القديس أغسطينوس. وبدلا من أن يكون كل منا آدم وحواء أمام الله وأمام تحديات الحياة وأمام الخيارات الحرة، أصبحنا مجرد مساكين متحدرين من آدم وحواء وممهورين بخطيئة لسنا مسؤولين عنها. خسر الإنسان علاقته الحميمة بالله من جراء خطيئته، لكن الله هو الله ترك للإنسان إمكانية إعادة ربط العلاقات، وفي إرادته هذه أساس لتاريخ الخلاص. يميل الإنسان إلى تهديم ما صنع الله من خير، ولكن مهما كبرت الخطيئة فنعمة الله قادرة على تحريره من نتائجها والخلق من جديد. وعليه فإن الفصول الأحد عشر من سفر التكوين تتفق مع موضوع التوراة القاضي بالإعلان أنه رغم تعاظم خطيئة إسرائيل، فإن الشعب قد اختبر أولا حكم الله العادل وتصميمه ثانيا على الخلاص. جمع الكاتب في ملخص واحد عنصرين تقليديين: انتشار الخطيئة التي عالجها التقليد اليهودي، والخلق وإعادة الخلق التي يشدد عليها التقليد الكهنوتي. إن إسرائيل الخاطئ الذي عانى من السبي كقصاص له على خيانة العهد يأمل خلقا جديدا يعيد إليه حالة العهد الأولى في الأرض الموعودة، ولكن هذه المرة في إطار من الشمولية الواسعة.
في البدء خلق الله السماوات والأرض. سفر التكوين وتاريخ الخلاص، سلسلة محاضرات من المؤتمر الكتابي الثامن. سفر التكوين وتاريخ الخلاص مع عدد من المحاضرين الاختصاصيين من صوت المحبة.